أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال ويسجدوا لهما، كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلا للتشهد والصلاة بمنزلة واحدة أو بمنزلة واحد، لأنها جزءه ولو جمعه كان أجود سجدة يجزاه إلى آخر العبارة. كان الكلام في أحكام الحلال، وتكلم المصنف رضوان الله تعالى عليه عما يجب قضاؤه من أجزاء الصلاة. الآن قال ويسجد لهما، إشارة الضمير يشير إلى ما تقدم من أجزاء الصلاة مضافا إلى وجوب قضاء هذه الأجزاء. يجب ماذا؟ يجب أن يسجد لهما سجدة يستحق. ويسجد لهما، لهما إشارة إلى ماذا؟ إلى ما تقدم من السجدة الواحدة المنفية والتشهد. زين، هو ذكر ثلاثة أمور سابقا: السجدة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. كيف تم الضمير؟ قال ويسجد لهما. هنا المصنع الشارح رأى هنا أن أن المصنف ماذا أشار بضمير التثنية، لهذا رجع إلى أكثر من نسخة. قال كذا في النسخ، يعني راجع أكثر من نسخة من اللمعة. أنا ذاك لا توجد مطبوعات، توجد فقط مخطوطات. قال كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلا للتشهد والصلاة بمنزلة واحدة، لأنه ذكر السجدة ثم ذكر التشهد والصلاة. فهنا الصلاة ليست في قبال التشهد، وإنما هي جزء من التشهد، لكن على مستوى الذكر هو ذكر ثلاثة أمور بغض النظر الآن كواقع: السجدة والتشهد، التشهد والصلاة شيء واحد، لكن على مستوى الذكر الخارجي اللفظي ذكر السجدة والتشهد والصلاة. فكان الأولى أن ماذا؟ أن يشير بضمير الجمع لا بضمير التثنية. إنزين، لهذا قال كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلا للتشهد والصلاة بمنزلة واحد، كأنهما شيء واحد، هما بالفعل شيء واحد، لأن الصلاة ليست واجب آخر في قبال التشهد، لأنها جزءه ولو جمعه كان أجود، ولو جمعه كان أجود، لأنه أشار لها منفردة عن التشهد كمصنف، أشار لها كفرد ثالث مما يجب قضاؤه. ولو جمعه كان أجود سجدتي السهو، ويسجد لهما سجدتي السهو، يعني يجب أن يسجد لهما سجدتي السهو. والأولى الآن أثبت وجوب سجود السهو لنسيان التشهد والسجدة. الآن يقول والأولى تقديم الأجزاء. الآن بدأ في دخول في الترتيب. ما هو الترتيب؟ متى يأتي بالأجزاء ومتى يأتي بالسجود؟ قال والأولى تقديم الأجزاء على السجود، فيأتي بالأجزاء ثم يأتي بالسجود. والأولى واضح أنها عبارة ماذا؟ لا تدل على الوجوب. والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها للأجزاء، والأولى تقديم الأجزاء على السجود للأجزاء كتقديمها، كتقديم الأجزاء على السجود بسبب غيرها، كما لو كان التشهد، كما لو نسي التشهد وتكلم ساهيا مثلا، الكلام ساهيا موجب لسجود السهو، ونسيان التشهد موجب لسجود السهو. نسيان التشهد يقضى، التشهد المنسي يقضى. يقول والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها كتقديمها عليه، كتقديم الأجزاء عليه على السجود بسبب غيرها. يعني دائما الأجزاء متقدمة على السجود، سواء كان السجود الذي هو بسبب نسيان هذه الأجزاء أم بسبب غيرها، كتقديمها عليه بسبب غيرها. وإن تقدم، يمكن هو في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وتكلم، من حيث الترتيب الذي حصل وجوب سجود السهو للكلام ساهيا، أول شيء حصل قبل نسيان التشهد. نسيان التشهد كان في الركعة الثانية، الكلام ساهيا كان في الركعة الأولى مثلا. وإن تقدم، وتقديم سجودها على غيره، وإن تقدم سببه أيضا، وتقديم سجودها، سجود الأجزاء على سجود غيرها. يعني شوف عندنا تقديمين، عندنا ثلاثة أشياء. شوف، تكلم ساهيا، نسي التشهد، فهنا يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولنسيان التشهد، ويجب أيضا قضاء الأجزاء المنسية وهو التشهد. نقول أول شيء يأتي بالجزء المنسي وهو التشهد، ثم يأتي بسجدتي السهو لنسيان التشهد، ثم يأتي بسجدتي السهو للكلام ساهيا، مع أن الكلام ساهيا حصل قبل كل شيء. هذا الآن بحسب فتوى الشارع، وإن كان على نحو الأفضلية مو على نحو اللزوم، فكر الأولى. وتقديم سجودها على غيره، على سجود غيره، يعني على السجود لغير الأجزاء المنسية. وإن تقدم سببه أيضا، كما لو كان السجود للكلام ساهيا في الركعة الأولى والسجود لنسيان التشهد في الركعة الثانية. وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى، هو الشرح أتى بها على نحو ماذا؟ الأفضلية، الأولى، استحباب، ترجيح. في هذا وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها بها، لارتباط الأجزاء بالصلاة وارتباط سجود الأجزاء بالأجزاء، عندنا ارتباطين الكفين. المصنف في الذكرى أوجب التقديم، مو فقط رجح التقديم، ترجيح التقديم. نقول ما دام لا يوجد دليل على لزوم التقديم فالتقديم جائز، ما عندنا ما نقدر شفنا، لكن المصنف ذهب إلى اللزوم. ليش؟ قال لأن الأجزاء مرتبطة بالصلاة، الأجزاء، قال المصنف بأن الأجزاء ماذا؟ بأن الأجزاء مرتبطة بالصلاة، ودخيل في تحقق ماهية الصلاة، الأجزاء مرتبطة بالصلاة ودخيل في تحقق ماهية الصلاة. فإذا لم نضف الأجزاء كأننا فصلنا بين الصلاة وبين بعض أجزائها، لأن سجدة السهو قطعا ليست جزءا من الصلاة، فالفصل بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة المكونة لماهية الصلاة يوجب ماذا؟ اختلال في ماهية الصلاة. وكذلك الصلاة، كذلك عفوا أجزاء الصلاة المنسية مرتبطة بسجودها أيضا، فلهذا يتقدم سجودها على السجود لغيرها. كذلك يتقدم سجودها على السجود لغيرها. المعاصرين يقدمون شنو؟ الأجزاء المنسية. أما تقدم السجود للأجزاء المنسية على السجود لغيرها ما يلتزمون به. وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى. هذه إرجاع الضمائر واضح إليكم، كتقديمها عليه بسبب غيرها، كتقديمه أو كتقديمها كتقديم الأجزاء عليه على السجود بسبب غيرها بسبب غير الأجزاء المنسية، مثل الكلام ساهيا. وإن تقدم سببه، سبب الكلام ساهيا له سبب سجود السهو للكلام ساهيا، وتقدم وتقديم سجودها سجود الأجزاء على غيره، يعني تقديم الحين مو بلحاظ الأجزاء نفسها بلحاظ السجود هذه، وتقديم سجودها الآن تقديم السجود على السجود لغيرها، وتقديم سجود الأجزاء المنسية على غيره وإن تقدم سببه أيضا. وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها بها، وارتباط سجود الأجزاء بالأجزاء. ويجبان أيضا، الآن استرسل في الموارد التي يجب فيها سجود السهو، قال ويجبان أيضا مضافا إلى ما ذكر. يجبان ما الذي يجبان؟ سجدتان مفروض يقول وتجبان أيضا، مو ما يجبان أو لا التعبير وتجبان أو لا من ما يجبان
ويجب السجود
السهو. ويجبان أيضا مضافا إلى ما ذكر للتكلم ناسيا وللتسليم في الأوليين ناسيا. عبر التسليم في الأوليين، مع أن ما يختار المشهور هو السلام في غير محله، مو التسليم في الأوليين، التسليم في غير محله سواء كان في الأوليين أو في غيرهما. غيرهما يبقى فقط شنو؟ الثالثة. وللتسليم في الأوليين ناسيا، بل للتسليم في غير محله مطلقا. هذا استدراك من الشارح على ما ذكره المصنف، بل للتسليم في غير محله مطلقا، يعني حتى وإن كان التسليم في الثالثة فإنه تسليم في غير محله، مع أنه ليس تسليما في الأوليين. والضابط يعني مقتضى عبارة المصنف أنه لو سلم في الثالثة لا يجب شنه، إذا كنا نحن عبارة المصنف لا تجب سجدتها السهو للسلام في الثالثة فقط في الأولى، بل للتسليم في غير محله مطلقا. والضابط وجوبهما للزيادة، والضابط وجوبهما وجوب السيدتان للزيادة أو النقيصة غير المبطلة. كل زيادة أو نقيصة في الصلاة لا يحكم معها ببطلان الصلاة، كما لو لم يتعلق بزيادة ركن أو نقيصة ركن، أو زيادة عمدية أو نقيصة عمدية، فإنها وإن تعلقت بغير الأركان للزيادة والنقيصة غير المبطلة للصلاة فإنه أيضا يجب فيها سجود السهو بمقتضى عبارة المصنف رضوان الله تعالى عليه. لماذا؟ لرواية سفيان بن الثمط عليه ما يستحق عن الصادق عليه السلام. هذا من سفيان بن الثمط ناسير يوسف، الرواية 10563. سفيان بن الثمط ثقة، ثقة. نسألكم أنا ثقة؟ لا توثيق، لا يوجد له توثيق صريح. هذا الراوي ليس له توثيق صريح. ما في بال أنه من رواة كامل الزيارات، وعلى فرض أنه من رواة كامل الزيارات فإنه ليس من الرواة المباشرين قطعا. ولكن يمكن الحكم. طبعا هنا الرواية فيها إشكالين. الإشكال الأول من جهة الإرسال، نقرأ السند الأول. السند الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا إرسال عن سفيان بن الثمت عن أبي عبد الله عليه السلام. الإشكالية الرواية فيها إرسال من بعد ابن أبي عمير، ثم الراوي المباشر هو سفيان بن الثمت عن الصادق عليه السلام. فالإشكال من جهتين، من جهة الإرسال ومن جهة سفيان بن الثمت. سفيان ليس له توثيق صريح، وعندنا أيضا الإرسال، الإرسال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا. إذا قبلنا بمبنى أن ابن أبي عمير لا يروي إلا ولا يرسل إلا عن ثقة، فهنا بعض أصحابنا ثقة، تغلبنا على الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية يمكن التغلب عليها بأحد وجهين، إما أن نبني على أن عبارة التصحيح التي نقلها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى الفئات الثلاث من أصحاب الإجماع مفادها أن السند متى ما وصل إلى أصحاب الإجماع لا ينظر إلى ما بعده، هذا مثلا لا نبني عليه، لكن لو بني عليه كما بنى عليه البعض حلت الإشكالية، لأن من وصل ابن أبي عمير ما يهمنا منه إلا عقبه. تمام، من الذي بعده إلى الإمام نقصد، يعني بلحاظ القراءة السر مو بلحاظ الزمن، من بين ابن أبي عمير وبين الإمام لا نلحظه بناء على هذا المبنى، يعني تنحل الإشكالية. لكن حيث لا يبنى على هذا المبنى، فحينئذ نقول إن فهمنا أيضا، إن حكمنا بأنه أيضا المراكيل أيضا تشمل، ولو في خصوص ابن أبي عمير تشمل حتى الراوي غير المباشر، أو أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة حتى الراوي غير المباشر، لو بنينا أيضا هذا لا نبني عليه، فإنه أيضا يتم توثيق بقية السند. واضح؟ في غير هذه الحالة يبقى عندنا إشكالية الإرسال وإشكالية سفيان بن الثمت. إشكالية الإرسال لو تغلبنا عليها وقلنا بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، تبقى إشكالية سفيان بن الثمت. سفيان بن الثمت هناك رواية واحدة فريدة روى فيها ابن أبي عمير مباشرة عن سفيان بن الثمت الكافي بسند صحيح، كان الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سفيان بن الثمت. إما يعني إما أنه هنا واسطة ساقطة، وهذا يعني ما هو عزيز أنه فعلا الإمام مرة ابن أبي عمير مرة يروي عن الشخص بلا واسطة ومرة بواسطة، يعني لا تعتبر قرينة. واضح؟ لا يوجد ما يشير إلى أنه هناك واسطة ساقطة، مو مثلا أن الرواية وردت في التهذيب مرة بواسطة وفي التهذيب بدون واسطة أو شيء، حتى نقول نحتمل وجود واسطة ساقطة أو شيء. أقصى ما هنالك أن ابن أبي عمير روى عن سفيان بن الثمت مرة بواسطة بعض أصحابنا ومرة بلا واسطة، والروايتين مختلفتين، فيمكن مرة التقى وياه وروى عنه مباشرة ومرة روى عنه بواسطة البعض. فسفيان بن الثمت بناء على هذا يمكن توثيقه لرواية ابن أبي عمير عنه. يبقى الإشكالية الرئيسية شنو هو؟ لأننا نبني على وثاقة من يروي عنه ابن أبي عمير. تبقى الإشكالية الرئيسية عن الإرسال. الإرسال إذا تجاوزناه وقلنا فعلا ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، تتم الرواية. المختار أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. هذا ما إليها محصل، احتمالات اللي فيها ما تخلص وما فيها ما تغير. هذه الرواية الآن سواء حملناها على النهي بن العقدة الآن أسند عنه أو الآن هاي جاي في أصحاب الإمام صارت بالدرجة الأولى، هذه أسند عن عبارة الشيخ السوسي بالدرجة الأولى جاي فيهم. زين، والبعض حملها بأنه ابن عقدة حينما ألف كتاب عن أصحاب الإمام الصادق من بنحول الدرس للرجال أورد في 4000 راوي وذكر لكل راوي رواية عن الإمام الصادق فأسند عنه أي ابن عقدة مثلا كذي يقدرها أحد التقديرات يعني في أكثر من احتمال يعني هل هي تقرأ أسند عنه أسند عنه بأي يعني مبني المعلومة أو مبني المجهول ويرجع الضمير على من الآن يكفي هذا المقدار فعلا. الرواية يقول عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمح عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدة السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. طبعا هذه في كل عندنا موارد كثيرة جدا في الروايات واضح فيها في الرواية أنه لا يجب سجود السهو، هي تحتاج معالجة أخرى حينئذ أنه هناك موارد يصر يسأل الإمام يقول لا يجب سجود السهو، لا ليس عليك سجود السهو كنسيان الفاتحة مثلا كنسيان فهنا الآن ما الآن هي سوق اللسان هل تدخل في كلام السهو أو لا يصير بحث آخر، بس القصد هنا أنه عمن فإما أن نلتزم بأنه تسجد على نحو الاستحباب أو نحملها على معنى آخر في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان نحملها على معنى آخر كما حملها مثلا الشيخ زين الدين وسير السستان حملوها بأنه في الزيادة والنقيصة الغير معلومة، يعني أنا حين خلصت الصلاة وأعلم بوجود زيادة أو نقيصة لا حصلت في صلاتي زيادة ونقيصة من دون أن أعرف بها تفصيلا، أعلم علم إجمالي بوجود زيادة أو نقيصة ما هو موردها ما أدري، يعني هل هي متعلقة بالقراءة متعلقة بسجدة متعلقة بس هي زيادة أو نقيصة غير مبطلة، هي الحيثية أعلم بوجود زيادة أو نقيصة غير مبطلة ولا أعلم بشيء اسمه. الآن ممكن النظر فيها من حسن
فيها
ارجعوا إليه ارجعوا مع بعض التأكيدات الآن أنا نفسي شوي الآن نحول الجمعة إلى درس آخر لرواية سفيان بن السمح عن الصادق عليه السلام ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا إطلاقها لكل في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، يقول ويتناول ذلك أي عبارة المصنف زيادة المندوب ناتيا ونقصانه، فإنه لو زاد مثلا قنوتا أو زاد شيئا مستحبا في الصلاة أو نقصه يقال زيادة ونقيصة، يقول ويتناول ذلك زيادة المندوب ناتيا ونقصانه حيث يكون قد عزم على فعله كالقنوت، لو نفي القنوت وكان عازما الآن لا يوجد واحد عندنا في البلد إلا ويكون عازم على الإتيان بالقنوت تقريبا إلا من شر يعني، فإذا كان من عادة أن يأتي بالقنوت فنفيه قد نقص في صلاته مثلا. زين، والأجود خروج الثاني إذ لا يسمى ذلك نقصانا، نتيجة القنوت هذا لا يقال نسيان في الواقع، ترك القنوت وإن كان عازم على الإتيان به. وفي دخول الأول نظر، لو قمت في الركعة الأولى لا يوجد إحباب القنوت في الركعة الأولى، لكن لو قمت في الركعة الأولى يقول وفي دخول الأول نظر زيارة المندوب ناسيا، ليش؟ لأن السهو لا يزيد على العمل، أنا الآن في الركعة الأولى لو تعمدت أن أقنوت هل تجب سجدة السهو؟ وإذا كانت لا تجب للعمد كيف تجب للسهو؟ قد يجاب عنه، قد يجاب عن ما ذكره الشارع من توجيه بأنه فرق بين الأمرين، الزيادة في الركعة الأولى التي جاب السهو عفوا بالقنوت في الركعة الأولى إتيان به مرة أتي به متعمدا بقصد أن أدعو، مو بقصد أن يكون هذا القنوت ماذا؟ القنوت المشرع استحبابه هنا. وبين أن أسهو في الركعة الأولى فأقنت ساهيا، فكان ادعيت استحباب القنوت في هذا المورد سهوا. وضح الفرق بين الأمرين، تارة أقنت متعمدا ملتفتا إلى عدم استحباب القنوت بخصوصه هنا، ولكني أردت أن ماذا؟ أردت أن أتي بالقنوت في هذا الموضع، وهذا القنوت لا يوصل الصلاة، فهنا لا تجب سيفته جزما. وتارة أخرى لا، أنا ساهي ماشي، خلصت الفاتحة والسورة وقنت، ادعاء أن هنا يستحب القنوت، ادعاء ساهي يعني ادعاء سهوي، ادعاء باستحباب القنوت هنا. قد يفرق يعني قياسه بأنه في العمد لا يجب في السهو يجب، كيف يجب في السهو؟ أقول يفرق بأن السهو فيه حالة ادعاء. عموما لأن السهو لا يزيد على العمد. وفي الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة ونقصان لم نظفر باستقائله عكس ما يذكره المصنف هنا. شوف هنا يقول بوجوب السجود لكل زيادة ونقيصة، مش لي وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة. في الدروس عكس، قال وفي الدروس أن القول بوجوبهما وجوب السجدتين لكل زيادة ونقصان لم نظفر بقائله، لا بالقائل ولا بالمأخذ. غريب غريب هذا الكلام من الشهيد الأول، زين ولا بمأخذه، هذا كلام الشهيد الأول في وين؟ في الدروس. المصنف وش عندك من تعليق؟ قال والمأخذ ما ذكرناه، هذا تعليق الشهيد الثاني على كلام الشهيد الأول في الدروس. والمأخذ ما ذكرناه من رواية سفيان بن الصمت، هذا المأخذ، هذا هو الدليل، زين هذا دليل المسألة، زين هل هناك من قال بها؟ نعم هناك من قال بها، وهو من جملة القائلين به، هو أي المصنف من جملة القائلين به، وين قال به؟ في هذا الكتاب، وين بعد؟ في الذكرى، في الذكرى وش قال؟ هي عبارة في الذكرى، في كتاب الذكرى ذكر عدة آراء في موارد وجوب سجود السهو، ذكر اختلفت الأصحاب في أسباب السجود السهو، ذهب فلان إلى كذا وفلان إلى كذا وفلان، ذكر الآراء بالتفصيل هكذا، ثم قال ذكر رأي العلامة الحلي هكذا، قال والفاضل، يقصد العلامة الحلي، والفاضل رحمه الله اختار ذلك وأضاف إليه القعود والقيام في غير موضعهما والزيادة والنقيصة معلومة كانت أو مشكوكة. ثم كلام طويل كثير، ذكر كلام طويل عدة أسطر، قال وبالجملة ما اختاره الفاضل أعدل الأقوال، وبالجملة ما اختاره الفاضل أعدل الأقوال، وأصنع اختار ما ذهب إليه العلامة، ذكر قول العلامة وذكر أنه يختاره، انزلوا في النمعة بعد، في حين في الدروس يقول ليس له ما أخذ، ما حصلنا له ما أخذ، وما رأينا له من يقول.
ليش يا جماعة ممكن نحمل
كلام النقعة مثلا ما جاء عبارة كل قال يتكلم ناسيا عن التسليم
في الأوليات
ناسيا
والزيادة
والنقيصة غير المبتلة، ما قال كل الزيادة والنقيصة غير
المبتلة
تشمل الفاتحة لو
تشملها.
هذا مو يعني متوجه للزيادة والنقيصة. شيخنا إحنا نحاكم هذا مع العجل، معذرة إذا كان فسر الماء بعد الجهد من مائي، لو حدثناها هاي العبارة ايش فائدتها في مثلا زيارة السجدة؟ يقصد زي هو ذكرها السجدة سجدة يستهل زيارة السجدة او نقصان السجدة مثلا او شيء، قاعد يتكلم عن شنه؟ عن عناوين لم يشير اليها ولن يشير اليها لاحقا يا سيد، واضح ما هي معنى يقول ولا اللي ذكرناه وبنذكره؟ اي الزيارة والنقيصة عنوان مستقل، الزيادة والنقيصة عنوان مستقل، هذا ظاهر العبارة. الآن يطلع الشهيد الأول من قبره يقول لنا كلام آخر، يقول له إحنا نحاكم عبارة، إذا ما نحاكم عبارة ما نستفيد من كتابه، إحنا وياك عبارة غير ما نعلم له ضميرك عموما. وعلى أي حال يقول وهو من جملة، هذا حين رد على المفردة الأخرى، الرد على المفردة الثانية ذكر مفردتين لم نظفر بقائله ولا بمأخذه، عدم الظفر بالقائل في المفردة الأولى وعلى الظفر بالمأخذ المفردة الثانية، رد على المفردة الثانية بأن المأخذ ما ذكرناه من رواية السوء، وهو هي حرر على المفردة الأولى زين، وهو من جملة القائلين به، وقبله الفاضل العلامة رحمة الله عليه، وقبلهما الصدوق شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. على أي حال وللقيام في موضع قعود وعكسه، لو قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام نافيا، متى؟ بدل أن يتشهد وقف سبع، نقول له أنت قمت في موضع الجلوس، وظيفتك أن تجلس، الآن اجلس تشهد عشان هذا جزء منك زين تداركت، لكن أنت أوجب ما يجب أو أكيد بما يجب سجود السهو للقيام، واضح؟ يقول وللقيام في موضع قعود وعكسه ناتيا، وقد كان ذاكرين في الزيادة والنقصان، فإن هذا زيادة أو نقصان، وإنما زين عجب إذا كان يا شهيد الثاني داخلين في الزيادة والنقصان لماذا ذكرهما الشهيد الأول تنصيصا؟ يقول وإنما خصهما المصنف تأكيدا، خص القيام والجلوس والقعود، خصهما تأكيدا، ليش أكد؟ يقول لأنه قد قال بوجوب السجود لهما للقيام والقعود، هناك بعض الأعلام قالوا يجب السجود للقيام والقعود مع أنهم لم يقولوا بوجوب السجود لكل زيادة ونقيصة، يعني هناك من الأعلام من قال يجب السجود للقيام والقعود مع أنهم لم يقولوا بوجوب السجود لكل زيادة ونقيصة، منهم سيد الخوي الآن لا يقول بوجوب السجود السهو لكل زيادة ونقيصة مع أنه يقول بوجوب السجود للقيام والجلوس.
ليش
هذا هل يقول هذه
العبارات كان يقول هذا يقول زيادة ونقيصة غير مضطرة فيش بلها أو قيامة في موضع القرود
والقرود في موضع القرود؟ إلى هذا نقول هذا، يعني قصدي إذا حملنا الكلمة العبارة الأولية أن هذه كل زيادة ونقيصة لكل المضطرة هذا منهجه، إذا حملناها ذكر العام ثم ذكر الخاص بعده، هذا القيام ذكر للخاص بعد العام، هو لو ذكر الخاص ثم ذكر العام أولى عموما. وإنما خصهما تأكيدا لأنه قد قال بوجوبه لهما، وجوب السجود للقيام والقعود، من لم يقل بوجوب السجود لهما، هي لهما الثانية للزيادة والنقيصة، مطلقا لم يقل لهما على الإطلاق، يعني المقصود أنه لمطلق ما يشمل، المقصود من مطلقا ما يشمل ماذا؟ كل أفراد الزيادة والنقيصة، كل أفراد الزيادة والنقيصة، وإن لم يكن وإن لم تكن قياما أو قعودا. فالحاصل أن تأكيد المصنف هنا على ذكر القيام والقعود مع أن ذكر الزيادة والنقيصة شاملة، العلة فيه ماذا؟ أن من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم من قال بوجوب السجود، يا شيخ قاسم، من قال بوجوب السجود للقيام والقعود مع أنه لم يقل هؤلاء الأعلام بوجوب السجود لكل زيادة ونقيصة، هذا الوجه التأكيد والذكر هنا. وللشك بين الأربع والخمس، وللشك أيضا ويجب سجود السهو، للشك بين الأربع والخامس حيث تصح معه الصلاة، كما لو كان الشك بعد إكمال السجدة الثانية، بيجي إن شاء الله الكلام عنها في الشكوك بعد إكمال السجدة الثانية، لأنه إذا كان قبل إكمال السجدة الثانية تبطل الآن، حيث تصح معه الطلب، كلام عنها لاحقا، وتجب فيهما النيات، وتجب فيهما في السجدتين. الآن بدأ في الحديث عن كيفية الإتيان بالسجدتين، ماذا يجب في السجدتين؟ قال وتجب فيهما النيات المشتملة على قصدهما، على قصد السجود، يسجد عن نية، وتعيين السبب إن تعدد، إذا كان عنده أكثر من سبب، الكلام ساهيا والشكلين الأربع والخمس، فلا بد أن يعين بأن هذا السجود للكلام ساهيا أو للشكلين الأربع والخمس، وإلا إذا لم يتعدد فلا يجب التعيين، يكفي أن يسجد لذلك الساهو. واستقرب المصنف في الذكرى اعتباره اعتبار التعيين مطلقان، سواء تعدل السبب أم لم يتعدل. وفي غير الذكرى عدم وجوب التعيين مطلقان عكس القول هذا، يعني في الدروس مثلا. واختلف أيضا اختياره في اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما، هل يجب أن ينوي الأداء أو القضاء؟ اشترط لو أتى بسجدته متأخرة، وفي اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما في السجدتين. وفي الواجب هل يشترط أيضا؟ إذا كان في الصلاح ناقشنا في لزوم الإتيان بنية الأداء أو القضاء أو الواجب. وفي الواجب واعتبارهما أولى، اعتبار نية الأداء أو القضاء أو نية الوجه أولى. والنية متى ما نأتي بالنية؟ مو قال تجب النية؟ والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بحيث أن يقع الوضع عن نية، تقترن النية مع الوضع، أو بعد الوضع على الأقوى. الشهيد الثاني هنا يرجح ماذا؟ أن مورد وجوب النية بعد وضع الجبهة على الأرض. خب الخلاف في هذه الجزئية أنه مكان النية متى مهم، تفتوا متى تجب النية؟ أدري متى الشروع في العمل؟ خب متى نقول شرعت في السجود؟ هل ثواني أول بارك يا سيد، هذه الجزئية الخلاف في هذه الجزئية مبني على الخلاف في أنه هل أن الوضع وضع الجبهة على الأرض أو على التربة، أن أعبر وضع الجبهة على الأرض جزء من السجود أم ليس بجزء؟ الوضع الحين بحط أنا جبهتي على الأرض، وضعي لها هل هو جزء من السجود أم لا؟ إذا قلنا أن الوضع جزء من السجود لابد أن تكون النية مقارنة للوضع، بحيث أن يكون الوضع عن نية. إذا قلنا الوضع ليس جزء من السجود، لا يكفي أن أنوي بعد وضع الجبهة، طبعا هي بناء على النية إخطارية، لأن إذا كانت النية مو إخطارية يجيها الإشكال. نعم يجيها الإشكال، شلون؟ ربما هذا المسكين المستكين سجد للشكر ثم تذكر أنه عليه ما يوجد سجود السهو. إن قلنا بأن الوضع جزء من السجود يجب رفع الرأس قليلا ووضعه، إن قلنا بأن الوضع ليس جزءا من السجود يكفي أن يستمر في السجود قاصدا سجود السهو. هذا يجي الإشكال نفسه في التلاوة، سجود التلاوة لو استريت عليك يا سيد يوسف، سيد الحسن قال وقرأ إليك آية السجدة آخر سورة العلاق مثلا وأنت ساجد، هل يكفي أن تستمر في سجودك أم يجب الرفع والوضع؟ إن قلنا أن الوضع جزء من السجود، هذه القضية صارت محل في وقت نجيبها محل نزاع بين اثنين من أعلامنا رضوان الله تعالى عليهما، الشيخ سليمان المحوزي وأستاذه ووالد زوجته الشيخ محمد بن ماجد بن مسعود المتوفى في عام 1105 للهجرة. فإن الشيخ سليمان زار عمه الشيخ محمد بن ماجد بن مسعود وهو والد زوجته كما قلنا وأستاذه أستاذه وعمه ووالد زوج يعني عمه من جد إنه والد زوجته يعني اثنينهم مأخوذين لكن مو عم أبوي. المهم زاره عائلا له في مرضه الذي توفي فيه، استمر مرضه مدة، زاره في أول مرضه وجرى النقاش بينهما في أن الوضع هل هو جزء من السجود فيكفي الاستمرار في لو تليت آية السجدة أم لا. فالشيخ سليمان أصر على أن الوضع جزء من السجود، فيما أصر الشيخ محمد بن ماجد بن مسعود على أن محمد بن ماجد بن مسعود الماهوتي على أن هذا مكون عند مسجد الخميس كلش، لا زال قبره معروف عند مسجد الخميس، في حين شيخ سليمان موجود في مقبرة الماهوتي. المهم بالقرب من قبور الشهداء. المهم الآن الشيخ محمد بن ماجد قال بأن الاستمرار في السجود كافي لأن الوضع ليس جزءا من السجود، وجرى الجدال، وألف الشيخ سليمان الماحوذي رضوان الله تعالى عليه رسالة في الرد على أستاذه، وأنهاها قبيل وفاة أستاذه، فتوفي الأستاذ بعدها بفترة وجيزة. طبعا صار جدال بينهم وصار شوي حتى أن الشيخ سليمان قال عقب اجتداد النقاش من باب الاحترام للأستاذ أنه ما يبغى يواصل أكثر بعد، قال لكم دينكم ولي دين، فكأن الأستاذ فهم منها يعني شنو تكفرني يعني كذا، شو صار النبوة بينهما على أي حال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.